بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب منع أهل الذمة من سكن الحجاز. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: ونسيت الثالثة. متفق عليه. والشك من سليمان الأحول. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. قال: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قال: رواهما أحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر، إلى أن قال: أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى تيماء واريحا. قال: رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض للقضايا المتعلقة بمسائل الجهاد وبمسائل العقود والعهود والمواثيق. وكنا آخر ما عرضناه من دروس في هذا الموضوع ما يتعلق بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وبأخذ الجزية من المجوس، وما يتعلق بعقد الذمة وكيف تنعقد، وأنه يسعى بالذمة أدنى المسلمين. وفي هذا الباب يعرض المصنف رحمه الله لمسألة خاصة تتعلق بسكن الحجاز، يعني البلدين الكريمين مكة والمدينة، حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بإخلاء مكة من الكفار وحرم دخول الكفار مكة، كما جاء في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا بكر إماما للحاج في ذلك العام يقود الحجة أميرا للحجاج، أرسل في أثره علي رضي الله تعالى عنه بعد أن نزلت هذه السورة، سورة براءة، وفيها هذه الآية، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس بأمرين: الأمر الأول أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والأمر الثاني أن لا يطوف بالبيت عريان، ذلك لأن ما كانت عليه من العادات كانت قريش تفرض على الحجاج الآفاقيين، يعني الذين هم ليسوا من أهل مكة، إما أن يطوفوا بثياب جديدة يشترونها من أهل مكة، فإن لم يشتروا، إن كان لهم قريب في مكة أو كان لهم صديق في مكة يعطيه ويعيره من ثيابه يطوف بها، فإن لم يتيسر له ولم يجد ما يشتري به يطوف بالبيت عريانا. هكذا كانوا يصنعون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، وأرسل في هذا علي رضي الله عنه يبلغ الناس قائلا: لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أما بالنسبة للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان فيها بعض يهود، كانت هناك قبائل من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، يستوطنون المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أبرم معهم عهودا وعقودا ومعاهدات، لكنهم نقضوا العهد، فأول من نقض العهد كانوا بني النضير، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من المدينة إلى خيبر وإلى أذرعات بالشام وإلى أريحا، وفيهم أنزل الله تعالى قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم إن يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع أيضا نقضوا العهود التي أبرموها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما بنو قريظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعدا، سعد بن معاذ رضي الله عنه، بعد أن خانوا العهد، فأمر بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، وهذا الذي فعله فيهم صلى الله عليه وسلم. لكن بعد فتح البلدان وبعد فرض الجهاد كان المسلمون إذا انتصروا وغنموا يأتون بالمغانم، وهذه المغانم فيها بعض الكفار، بعض من غنموا من غنمهم المسلمون، وفيهم من ليس بمسلم، فكانوا يقيمون في المدينة على هيئة الموالي. وكان يأتي المدينة بعض الوفود، ولما يسلموا إذاك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أمانيه أنه يجلي من المدينة من ليس بمسلم، وأن يجعل المدينة بلدا إسلاميا لا يستوطنه ولا يسكنه إلا مسلم. ولهذا كان مما وصى به عند موته صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا ما ليس بمسلم من المدينة، وأن لا يكون في المدينة دينان، لا يجمع في المدينة دينان. وبهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم أنه يتعين إخراجهم. وكان أول من قام بهذا العمل عمر رضي الله عنه، فإنه كان حريصا على أن يخرج الكفار من المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أظهر هذا الأمر واتضحت خطورته وعرف أهميته من خلال ما حدث لعمر رضي الله عنه، حيث إنه استشهد رضوان الله عليه على يد مجوسيين كان من موالي المسلمين، وكان مولى للمغيرة ابن شعبة، مولى له يسمى بأبي لؤلؤة المجوسي. جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو له صنيع مولاه المغيرة، وأنه يفرض عليه مالا كثير، وسأله عمر رضي الله عنه عما يشتغل به، فأخبر أنه يجيد أكثر من مهنة، وتبين لعمر أن ما يفرضه عليه سيده ليس بكثير ولا مجحف، ومع ذلك نوى أن يكلم له سيده، إلا أنه توعده وقال له لا أصنع لك رحا يتحدث بها أهل المشرق وأهل المغرب. وظن أبو لؤلؤة أن عمر رضي الله عنه لم يفهم مراده، ولذلك سأل عمر رضي الله عنه بعض الناس ماذا يريد هذا، ماذا يقصد من قوله، ولم يفهموا ما فهم عمر، إلا أن عمر رضي الله عنه قال إن هذا المجوسي يتوعدني، يعني أنه يتوعده بأن يفتك به. وحدث ذلك، فقد فاجأ عمر رضي الله عنه وهو في المحراب يصلي بالناس صلاة الفجر بعد أن أقيمت الصلاة وكبر، فطعنه بخنجر عمله وجعل لهذا الخنجر طرفين، طعن به عمر رضي الله عنه طعنات قاتلة، وطعن أيضا بعض من تعرض له حتى أخذ وأمسك عليه من الله ما يستحق، وكان بذلك وفاة عمر رضي الله عنه. ثم إن الخلفاء من بعدهم وإن أهل العلم من بعد عمر رضي الله عنه رأوا أن من الأنسب ومن الأكمل أن لا يبقى في هذه المدينة المباركة من غير المسلمين أحد، وهكذا دأب الناس على هذا الأمر. وإن كان التحريم منصوصا به في مكة، لذلك اعتاد علماء الشريعة الإسلامية أن يبين هذا الحكم فيما يتعلق بمكة والمدينة، أما في مكة فثبوته بالنص، وأما في المدينة فإن مصلحة الإسلام، لأن المدينة هي عاصمة المسلمين الأولى، وهو البلد الذي أسس فيه المسجد على التقوى، ولهذا لا ينبغي أن يجتمع في جزيرة العرب تبعا لمكة والمدينة دينان. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث، يعني بثلاث وصايا. الوصية الأولى قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، والمراد بجزيرة العرب يعني الجزيرة التي يقيم فيها العرب، وهي التي تمتد من الشام شرقا شمالا، من الشام شمالا إلى البحر العربي جنوب اليمن جنوبا، ومن الخليج العربي وبحر العرب شرقا إلى البحر الأحمر والذي كان يسمى بحر القلزم غربا. هذه هي الجزيرة، وهي في حقيقتها شبه جزيرة لكنها سميت جزيرة على سبيل التغليب. هذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فيها دينان وأن تقام فيها ملتان، وما عدا ذلك فكما قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأن غير المسلمين إن كانوا من أهل كتاب فلهم أن يقيموا بين أظهر المسلمين شريطة أن يدفعوا الجزية، وأن يكون بينهم وبين المسلمين عهد وذمة. لا انتهينا منه. أخاف إنك أنت غائب. انتهينا منه في يوم 20 من شهر رمضان، كنا انتهينا عند قوله ثم قال يا أيها الناس فو بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. وهذا إنما قاله عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الرجل الذي تعرض للمرأة المسلمة وآذاها فجوزي على ذلك. قال أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه. ومعنى إجازة الوفد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الوفود إليه يكرمهم ويعطيهم، ولذلك أوصى الخليفة من بعده أن يجيز الوفود، يعني يستقبلها ثم يعطيها شيئا كجائزة، شيء مما عنده. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حجز جزءا من خراج خيبر للوفود يجيزها وللناس يعطيها، لأن في إجازة الوفود تطيب للخواطر، وفيه إكرام لهؤلاء الوفود، وفيه تأليف لقلوبهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيز الخلفاء من بعده الوفود. والوفود جمع وفد، والوفد هم الجماعة الذين يتقدمون أقوامهم بقصد الإخبار بالإسلام وبقصد بيان أنهم يمثلون جماعتهم في إعطاء العهود والمواثيق. قال: ونسيت الثالثة، أي ونسي كما أشار سليمان الأحول أحد رواة هذا الحديث، نسي الوصية الثالثة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن النبي مما أوصى به أنه حذر من أن يتخذ الناس القبور مساجد، وقال: إني أنهاكم عن ذلك. وبين عظم هذا الجزاء حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي: يحذر ما صنعوا. ثم قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، أي لا يترك في الجزيرة إلا مسلم، وغيرهم يتعين أن يخرجوا من الجزيرة وأن يطردوا من جزيرة العرب. ولذلك جاء في بعض الروايات: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وهذه العبارة جاءت بصيغة الخبر، وأريد بها الإنشاء، وهذا الإنشاء هو الذي صرح به في قوله: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ففيه دلالة على أنه يمنع من إبقاء أو إدخال غير المسلمين. وفي هذه الأيام يعني يحدث شيء من ذلك، ويعتبر فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعض الناس قد يستقدم من الخدم ومن العمال من ليس على دين الإسلام، ممن يكون على دين النصرانية أو على دين اليهودية، وربما استقدموا من هو على دين البوذية، وربما استقدموا من هو على دين الهندوسية. ولا شك إن في هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك خالف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لأصحاب الأعمال ولأرباب البيوت ولأصحاب السيارات ونحوهم أن يستقدموا غير المسلمين على مستوى الجزيرة العربية، وليس خاصا بمكة أو بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تمنى أن يتحقق له ذلك وأن يخرج غير المسلمين، لأن هذه البلاد التي غلب عليها الإسلام ينبغي ألا يعرف فيها غير دين الإسلام. لكن نقول للذين يعني غفلوا عن هذا الأمر ووقعوا في هذه المخالفة، عليهم أن يبادروا بأحد أمرين: إما أن يتخلصوا من هؤلاء غير المسلمين بأن يلغوا عقودهم ويعيدوهم إلى بلدانهم بحيث لا يمكن هؤلاء من إقامة شعائرهم بين أظهر المسلمين. وذمة أمر أفضل، وهو أن يدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام وأن يبذلوا الجهود الكبيرة، سواء كانت مالية أو معنوية، من ضرورة دخول هؤلاء في الإسلام، لأن هؤلاء الكفار الذين جاءوا إلى هذه البلاد الطاهرة وأقاموا بها ما ينبغي لهم أن يبقوا على دينهم، فهي فرصة سانحة لكل من كان من أرباب الأعمال أن يدعو هؤلاء إلى الدخول في الإسلام وأن يحملهم على أن يكونوا مسلمين، فإن من هيئ له ذلك، وإن من كان دخول الإسلام لهم بسببه، فإن في هذا منقبة عظيمة، وإن في هذا فضل، وإن في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والشخص الذي تتاح له الفرصة أن يكون تحت يديه أناس غير مسلمون فيدعوهم إلى الإسلام ويحثهم على تعلمه وفهمه وأداء شعائر الله، لا شك إن في هذا ثوابا وفضلا عظيما، فينبغي لمن تتاح له هذه الفرصة أن يغتنمها. وإن كان غير قادر فلا يجوز له أن يستقدم غير المسلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن قال، ومعنى آخر ما عهد يعني آخر ما وصى، آخر ما وصى به وآخر ما تكلم به، قال: لأخرجن، قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. ودينان تثنية دين، ومعنى لا يجوز أن يقام في جزيرة العرب شريعة غير شريعة الإسلام، لأن الواجب هو إقامة الشريعة الإسلامية. ومعناه أنه لا يجوز لأحد أو لكائن من كان أن يمكن من إقامة شريعة غير الشريعة الإسلامية. فكل شريعة تقام في جزيرة العرب أو في مكة والمدينة على الأخص، لا يجوز أن يتاح لها المجال حيث تنافس الشريعة الإسلامية، بل يتعين على المسلمين الذين يسكنون في جزيرة العرب أن لا يمكنوا غير المسلمين من إقامة الشريعة، من إقامة شرائعهم، لكن إن دخلوا في الإسلام فذلك هو الأمر المطلوب، وذلك هو الأمر الذي حث وبل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. ومعلوم أن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى دين الإسلام وأمر الناس أن يدعوا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم يعني أبوا أن يقولوا ذلك فليس لنا أن نبقيهم في جزيرة العرب، بل علينا إما أن يؤمنوا وإما أن يقاتلوا. وقد مر بنا في أبواب سابقة أن نصارى العرب أو يهود العرب فضلا عن أو يعني الوثنيين من العرب يتعين على المسلمين أن يدخلوهم في الإسلام، وإلا فيضربوا أعناقهم. وقد مر بنا عن طائفة من أهل العلم أنه ما كان يرى جواز الجزية من العرب، يعني من نصارى العرب، لكن الذي رجحناه في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ الفدية أو أخذ الجزية من نصارى نجران وهم من العرب، وأخذها أيضا من غيرهم. فخلاصة هذا الأمر أن هو لا يجوز إبقاء ديانة غير الديانة الإسلامية في جزيرة العرب، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعن أبي عبيدة ابن الجراح، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة ومن أوائل من أسلم ودخل في دين الإسلام، وهو أمين هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. يقول أبو عبيدة رضي الله عنه: قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، يعني إذا أصروا وبقوا على دينهم، لكن متى دخلوا في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله ويصبح مسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى تيماء وأريحا. أما تيماء فهي مدينة في شمال الجزيرة العربية، ولعل إجلاءهم كان إجلاء مؤقتا، وكان ذلك قبل قوله أخرجوهم من جزيرة العرب، ولهذا أخرجوا من جزيرة من تيماء وارتحلوا إلى أريحة، وأريحة بلدة من بلدان بيت المقدس، فعاده الله إلى المسلمين وإلى حضيرة المسلمين. وأما أهل نجران فهم كانوا في جزيرة العرب في جنوبها، ومساكنهم التي كانوا فيها قد رحلوا منها وأجلوا منها بعد مقتل عمر رضي الله عنه إلى الشام، حيث ذهبوا إلى أريحة وإلى أذرعات، يعني خارج جزيرة العرب. والحديث رواه الإمام البخاري. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث دلتنا على أنه لا يجوز إبقاء غير المسلمين في جزيرة العرب، ولعل المراد أن لهم لا يبقوا كقوة، وكجماعة يسمح لهم بإقامة الشعائر وببناء الكنائس، لكن لو وجدوا على أنهم أفراد الواحد أو أكثر من واحد، إلا أنهم لا يمكنون من إقامة الشعائرهم التي تميزهم عن المسلمين، فإنه في غير مكة والمدينة لو بقي بعضهم دون أن يمكنوا من إقامة شعائرهم ودياناتهم فربما يكون في هذا نوع من السعة، لكنه في مكة فلا يجوز بل يحرم، ومن آوى غير مسلم أو مكنه من دخول مكة فإنه يأثم، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وفيه تحريم صريح. وأما في المدينة فالتصريح أو فالحكم يؤخذ من قوله لا أخرجن الغير المسلمين من جزيرة العرب، فإخراجهم من المدينة من باب الأولى، والله أعلم. يعلق الإمام الشوكاني قائلا حديث عائشة، وهو الحديث الثالث، قال قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق، قال يعني ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان. وهنا يرتفع الإشكال الوارد على حديث ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق متهم بالتدليس، فإذا صرح بالسماع انتفى التدليس. قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يعني ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، روى عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها، قال وحديث أبي عبيدة يعني ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، قال أخرجه أيضا البيهقي وهو في مسند مسدد، أما البيهقي ففي كتابه السنن الكبرى، وكتابه مطبوع في 10 مجلدات. قال وهو في مسند مسدد، ومسدد هذا شيخ الفقهاء أو شيخ أصحاب الكتب الستة، وفي إسناد وفي مسند الحميدي أيضا، وهو أيضا من شيوخ أئمة الكتب الستة، فالحديث مشهور معروف في هذه المراجع. قوله من جزيرة العرب، قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن وأبين، وهم مدن في اليمن. عدن مدينة على ساحل البحر من الجنوب، وأبين أيضا من مدن السواحل، إلى ريف العراق طولا، يعني وريف العراق قد يكون هو البصرة وما حولها، ومن جدة، وهذا يمثل غرب الجزيرة العربية، وما والاها من أطراف الشام عربا. وسميت جزيرة لإحاطة البحر أو البحار بها، حيث إنه يحيط بها البحر الأحمر والبحر العربي والخليج، ولعله يحيط بها من ناحية الشمال نهر دجلة والفرات، وإن كان هذان النهران لا يحجزان أرض الجزيرة بل يمتد الأرض أو تمتد الأرض إلى الشمال. قال وما والاها من أطراف الشام عرضا، وسمي الجزيرة لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند، وهو الذي يسمى بالبحر العربي والمحيط الهندي، وبحر فارس والمراد به الخليج، والحبشة والمراد به البحر الأحمر، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبها أوطانهم ومنازلهم. قال في القاموس: وجزيرة العرب ما حاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا ومن جدة إلى ريف العراق عرضا، انتهى. قال: وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. قال: ويؤيد هذا ما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور: لا يتركوا بجزيرة العرب دينان. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي عبيدة ابن الجراح، يعني فيهما هذه الدلالة لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى. قال: وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العام، لأنه لا تعارض بينهما، ولأن الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب يعني من باب ذكر العام وذكر الخاص، وكما يقول علماء الأصول إن ذكر أفراد أو بعض أفراد العام لا يخصص العام، إن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. كأن النبي يقول: لا يبقى في جزيرة العرب دينان خصوصا اليهود. قال: ويؤيد هذا ما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور بلفظ: لا يتركوا بجزيرة العرب دينان. قال: وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ويؤيد هذا ما في حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بلفظ: لا يترك بجزيرة العرب دينان. وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى. قالوا: بهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العام، لما تقرر في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام المصرح به. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.